يقول ثم أعقب ذلك أجوبة على أدلة الجمهور في المنتهى. هذا قاعدة الشيخ، هذا جادته المعروف عنه، حتى كلامه في الشرح الأربعين ليس على عادتي وليس على قاعدتي. لكن شككت يعني لو مأخوذ يعني اللي صاغه أخذه بالمعنى أو شيء من هذا، يعني موظف الشيخ المقصود أنه في شرح الأربعين أوقعه في شرح الأربعين، ونقل على الإمام أحمد أن عدم إيقاعه قول سوء، وأن عدم إيقاع قول سوء ما هو بصراحة ترجيح، ما في صراحة، لأنه أطال في مناقشة الجمهور، أطال في مناقشة الجمهور، ويشم من كلامه في أول الأمر أنه لا يقع. ثم بعد حصل التردد كبير، لأن هذه المسألة من المسائل الكبار التي لا يمكن الاحتياط فيها. يا معروف، لكن لما بحثت أنت من يبحث؟ أقول أبو الشيخ ما دام توقف وصعب عليه الترجيح فيها، من خلال كلامه هنا انه لو نقل عنه هذا او ذاك كله صحيح، كل النقل صحيح. نعم، يتردد، لان وهذه مساله عويصه. جاء واحد من طلاب العلم وحضر عندنا مرارا وقال انه طلق زوجته في الحيض، واستفتى من قال له انه لا يقع فاستمر معه، ولما سمع كلامنا على المساله ولازمنا مدة فترجح عندي أنه يقع ولن أعاشرها بعد معاشرة. قلت الآن شلون تخذ، اقتديت بمن تبرأت الذمة بتقليدك، لكن لا عندي وجهة. طيب شو تتسوي؟ كيف تتحتار؟ إن تركتها هكذا باعتبار أنها وقعت، كيف تحل لمن يجي بعدك؟ وإن عاشرتها كيف تحل لك وقد ترجح عندك ما هذا أنه يقع قول الجمهور؟ فأنت في حرج. فلم يكن عنده حل إلا أن طلق من جديد. الناس الذي يتردد في طهارة الماء ونجاسته الذي يقع عليه يجلس تحت، يقول أصاب وما أصاب، ما يتأكد حتى يجلس تحت ليصيبه بيقين. هذه المسائل ما شك أنها عضل، يعني المسائل ليست بالسهل. يا أخي، ما عندنا من شيء نشك أن الشيخ يقول ما يقع، صريح كلامه في شرح الأربعين أنه يقع، وهنا تردد. وجادة الشيخ الذي نعرفه منه أنه لا يقع، مثل قول الشيخ ابن باز، مثل قول شيخ الإسلام، لن يخرج عن قول هذين. هذا اللي نحفظ عن الشيخ. أنا ما وجد عندي التردد حتى قرأت في شرح الأربعين، بس وأنه يقع، وأن قول من يقول لا يقع قول سوء. ها، هذا الشرح الأربعين، هذا الذي أوجد عندنا التردد في كلام الشيخ. فالذي يظهر أن الشيخ ما ترجح، يعني لا يجزم بيقين أنه يقع أو لا يقع، مثل الكلام حتى الحاصل في شرح الزاد، لأن هناك مسائل قد يرجح فيها بالاحتياط، والاحتياط هنا متعذر، الاحتياط هنا متعذر، ما يمكن أن تحتاط. فإن قلت يقع حرمتها عليه، وهو في الحقيقة لا يقع، وإن قلت لا يقع أحللتها له بدون مرجح لقول الأئمة. المقصود أن الاحتياط فيها صعب، فإما أن تبيحها لغيره بغير طلاق إذا قلت أنه يقع، وعند غيرك أنه لا يقع، فأنت بحثها بغير طلاق يبيحها لمن بعدك. لا، الاحتياط عدم الوقوع، كيف تحلها له وقد طلقها ثلاثا؟ لا، ما يصلح تحل له وقد طلقها ثلاثا، يعاشرها بالحرام عند عامة أهل العلم، هل الملاذ أو غيره؟ لا، هذا مو احتياط. لا هي المسألة بحاجة ترجح حاجة ولا ينبر ذلك إلا مثل شيخ الإسلام اللي عنده من الجرأة ما يجعله يجزم بقول واحد. أما أهل التحري التردد ما يمكن يجزم، ومسألة اجتهاد باجتهاد، لكن لا بد أن يقع في نفسه شيء وهو يعاشرها ويجامعها وينام معها وعلى أنها زوجة له بفتوى وقد تبين له خلافها، لا بد أن يقع في نفسه حرج. فكيف يتخلص من هذا الحرج؟ يعني الحرج الذي في نفسه ما فيه إلا أن يطلق من جديد، طلق سني واقع في طهر لم يجامعها فيتنتهي. يعني حتى لو بقيت معه على الفتوى وقد ترجح عليه له خلافه، نعم شلون راجع ثالثة يعني راجع هذا سهل إلى ثانية وأولى ما يشكال. لا وش اللي أوقع في نفسه الحرج؟ هو طالب علم ونظر في الأدلة وحضر عندنا طبيعا، لكن إشكال الحرج النفسي يعني ما هذه المسألة ليست كالمسائل، لأنك متردد بين أن تعاشرها وهي لا تحل لك. نعم إذا وقع على قول من يقع وعلى قول من أنه لا يقع، مع هذا التردد لن تمسكها من هذا الحرج في نفسك، ولا تنظر إلى شخص هذا الحرج لا يعادل شيئا بالنسبة إلى منزلتها في قلبه. يعني بعض الناس يوجد عنده هذا الحرج لكن يعد زوجته في أي وسيلة ترجع هذا، واحد عنده الأمر على المستوى إنما رجح لأن عندها طفل أو عندها شيء يرجح بالطفل، يعني بقاء على عدمه مع وجود هذا التردد. المسألة المفارقة يقول حسبت على حد اجتهاد منه، يعني هو رأى أنها حسب، لكن ليس في لفظه عليه الصلاة والسلام أنها حسب، ما فيه إلا مره فليراجعها، فالمراجعة لا تقع إلا على الطلاق. هذا أقوى أدلة الجمهور، لكن مع ذلك يعني الإنسان لا بد أن يعرف قدر نفسه. يعني إذا كانت المسألة بهذه المثابة وأدلتها مثل ما عرفتم، ما الذي جعل الأئمة الأربعة قاطبة وأتباعهم نعم يقولون بوقوعه؟ من الذي جعلهم يقولون بوقوعه؟ لا شك أن اجتماع الأئمة يورث هيبة في قلب طالب العلم، ولذلك في شرح مختصر الزبيدي الشرقاوي عبد الله حجازي يقول وقال ابن تيمية لا يقول وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج في عدم وقوعه، يعني ما عرف هذا القول عند أحد، وأدلة واضحة لو لم يكن إلا من عمل ليس عليه أمر، وفي بعض الروايات فلم يرها شيئا. على كل حال مسألة ليست بالسهل، شخص طلق امرأته ثلاثا أو في الحياة نسيت لكن من هذا النوع، فسأل مفتي فقال يقع طلاق، يقع خلاص بانت زوجتك السلام. ثم تغير اجتهاد الشيخ في كونه لا يقع، وما أفتى بعدم وقوعه إلا لهذا الشخص، بعدم وقوعه. فجاء هذا الشخص قال أن تفتت الناس كلهم بأنه لا يقع، وأصر الشيخ على أنه يقع، هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، فصار المسكين مع زوجته ضحية لهذا الاجتهاد. الشيخ لا يلام، لا يلام، لكن المسألة ليست بالسهلة وآثارها ليست بالهينة. يقول ما رأيكم في شرح ملحة الإعراب المسمى تحفة الأحباب؟ ويقول لابن محرق الحضرمي بحرق اسمه بحرق الشرح طيب، يعني إذا ضم إلى شرح المؤلف طيب. يقول أنا مؤذن جامع نجد أحيانا نظارة في المسجد نسيها بعض المصلين فنضع إعلان خارج باب المسجد فيمضي عليها سنة ولم يأتي مطالب لهذه النظارة فماذا نعمل؟ تباع ويتصدق بقيمتها عن صاحبها. يقول قال أحد محققي الموطأ برواية الشيباني محمد بن حسن عند الحديث على حديث عن حديث الأعمال بالنيات في باب النوادر، قالوا هذا الحديث ليس في رواية غير محمد من الموطئات، وظن ابن حجر فتح الباري في التلخيص أن الشيخين أخرجاه عن مالك وليس في الموطأ، وقد نبه السيوطي على خطائه في التنوير. فما المقصود من ذلك؟ وهل انفرد أن العلماء يتعجبون لمن مالك روي الحديث من طريقه في الصحيحين وغيرهم حيث الأعمال بالنيات ومع ذلك لم يخرجه في الموطئات المشهورة، وإنما ذكر في موطأ محمد بن حسن وأظن في موطأ أبو مصعب نسيت الآن. على كل حال من نفى عدم رواية مالك لهذا الحديث فبناء على أنه لا يوجد في الروايات المشهورة لا سيما رواية يحيى بن يحيى التي اعتمد على الأئمة وعليها جميع الشروح، ومن أثبته قال ما دام ثبت في رواية محمد من طريق مالك يكفي، فقال أورده الإمام مالك الموطأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب بالشام، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت، فقال والله ما لجي علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعدوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت فكرهته، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته، فجعل الله في ذلك خيرا وارتبطت به. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملة فينفق عليها حتى تضع حملها. قال مالك رحمه الله وهذا الأمر عندنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نفقة المطلقة. أما بالنسبة للمطلقة الرجعية فهي زوجة لا النفقة والسكنة كسائر الزوجات، أما بالنسبة للمبتوتة البائن فهذه ليس لها نفقة ولا سكنة. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، يعني آخر الثلاث طلقات، طلقها البتة وهو غائب من الشام، فأرسل إليها وكيله بشعير بسقطاته نفقة، شعير والشعير دون ما ليس مثل البر، فسخطته فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت ذلك له، فقال ليس لك عليه نفقة، البائن ليست بزوجها، خلاص انقطعت العلائق وبدأت عهدته منها، فلا نفقة لها عليه. ليس لك عليه نفقة، وأمر أن تعتد في بيت أم شريف، دل أيضا على أنه ليس عليه سكنة، ليس عليه سكنة. اعتدي عند أم في بيت أم شريك، شريك هذه امرأة صالحة يزورها الصحابة، يزورونها، وكانت كثيرة على ما قال البذل، تصدق وتنفق وفيها خير وصلاح، يزورها المحتاج ويزورها جار الله من غير خلوة ومع أمن الفتنة، لأنها كبيرة في السن وبدون خلوة، وهذا لا إشكال، وليس في هذا أدنى مستمسك من أن المرأة التي ليس عندها محرم تزار من قبل الواحد من الرجال أو ما أشبه ذلك، ولا يفرقون بين وقت فتنة ولا غيره، ولا في وقت يكثر فيه مرضى القلوب وفي وقت يقل فيه ذلك، فلا شك أن هذه الظروف لها أثر في الحكم، يعني إذا أمنت الفتنة وامتنعت الخلوة، والمرأة أيضا امرأة صالحة وكبيرة في السن، كل هذا يجعل أن هذا الأمر يعني أمره ميسور سهل. وأما إذا كانت امرأة شابة، لو افترضنا أن هذه المرأة شابة كان يزورها الناس، الفتنة موجود، ولا مبرر لزيارتها، ليس امرأة مشهورة بصلاح يطلب منها دعاء وما أشبه ذلك وتزار بالله، مع أن هذا الباب يجب حسمه لا سيما في الوقت الذي يطمع فيه مرضى القلوب في مثلها. وعلى كل حال الخلوة ممنوعة مطلقا، سواء كانت كبيرة السن لا تشتهى أو شابة تشتهى، فالخلوة ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثا. أما إذا انتفت الخلوة فينظر أيضا في الظروف والقرائن الأخرى، هل تتعلق بها رغبات الرجال، هل يمكن أن يطمع فيها من قلبه مرض، هذا يحسن البال. ولذا نهي عن الخضوع بالقول ولو كان من وراء حجاب، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه حرج في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. تلك امرأة نغشى أصحابي اعتدي عند عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم فإنه رجل أعمى في بيته وعنده أهله، تصور خلوة هذا الرجل الأعمى، تضعين ثيابك عنده، يعني لا تحتجبينه مثل حجابك عند المبصرين، وليس معنى هذا أن تخلع ثيابها بكلية، لا، وقد جاء النهي عن أن تخلع ثيابها في غير بيتها، إلا أنها إذا سكنت في البيت ولو لم يكن لها صارت في حكم بيت، لاستحالة أن تستمر طول المدة في ثوب واحد. تضعين ثيابك عنده فإذا حللت فآذنيني، يدل على أن المرأة لا تحتجب عن الأعمى، لا تحتجب عن الأعمى، وهذا حديث الصحيح. وأما حديث لما جاء ابن مكتوم وعنده من عنده عائشة ومن حفصة فلم يحتجبا منه، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فقالتا إنه رجل أعمى، فقال أعم أفعم ياواني أنتما، هذا مضعف عند جمع من هذين بهذا الحديث، مضاعف لمخالفته ما هو صح منه، ويمكن حمله على وجه صح أنه أن النهي عن النظر إليه، تحديد النظر إلى شخصه، وأما كونه تنظر إليه من غير اتفاق من غير تحديد، النظر عابر أو نظر إلى مجموعة من الناس من غير تحديد في أشخاصهم، فإن هذا لا شيء، لأن المرأة تصلي في المسجد وترى الرجال من بعيد، لكن يحرم عليها أن تحدد بشخص واحد. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ويستوي في هذا النظر إلى الرجل إلى شخصه الحقيقي أو إلى صورته. لا يجوز للمرأة أن تحدد النظر إلى أو تكرر النظر إلى رجل سواء كان بشخصه حقيقة أو بصورته، كما أن الرجل كذلك لا يجوز له النظر للنساء. فإذا حللت فأذنيني، يعني إذا انتهت العدة فأخبريني. فلما حللت ذكرت ذلك له، ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل بن هشام خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه، لأنه كثير أسفار المسافر يأخذ معه عصا في الغالب، دام كثير الأسفار يضرب به، أو أنه يضرب النساء، جاء في بعض الروايات أنه ضراب للنساء. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، فصعلوك لا مال له، وهذا ليس بقادح، ليس بقادح شرعي، لكن في مثل حاله وضربه وهو صعلوك وعنده زوجة أخرى، فالتعدد لمثله إذا كان لا يستطيع النفق على زوجتين لا شك أنه من مصلحته أن لا يشار به، من مصلحته أن لا يشار به، لأن هذا أمر يرهب. انكحي أسامة بن زيد، أسامة بن زيد قالت فكرهت مولى ابن مولى، مولى ابن مولى، ثم قال انكحي أسامة بن زيد فنكحته أو فنكحته قبلت، فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به، واغتبطت به يعني أنها قرت بها قرت به عينها ووجدت ما يسعدها عنده. نعم، على كل حال الله محتمل، يعني ما محتمل أنه لا يضع عصاه ثقل كثرة أسفاره، وقد يكون كثير الأسفار ويضرب الناس. المقصود أن هذه العلة يعني لا يشار بشخص هذه الصفة، وإن كان صحابي جليل أو من فضل شرف الصحبة ما لا يدركه خيره. خطبت من قبل معاوية وأبي جهل، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام عليها بغيرهما، قد يقول قائل أنه خطب هذه خطبة على خطبة، هي إلى الآن ما ركنت إلى واحد منهما، جاءت تستشير، والممنوع أنها إذا ركنت إلى واحد منهما، وقد يكون أحدهما لم يعلم بالآخر، لم يعلم بخطبات الآخر. قال وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول المبتوتة لا تخرج من بيتي حتى تحل وليس لها نذر، لا تخرج من بيتي ماذا عن فاطمة بنت خيس؟ يعني تقدم أنه قيل إن فاطمة من أجل الشر أخرجت من بيتها من أجل الشر، تقدم هذا، والشر هو استطالة لسانها في أهل زوجها الذي طلقها، وهذه فاحشة كافية في أن تخرج من البيت، إلا يأتينا فاحشة مبينة كافية في إخراجها، سليطة لسان، صار مشاكل مع أهل زوجها الذي طلقها فأخرجت وحملت على هذا عند من يقول أن المطلقة المبتوتة لها سكنة، والحديث صريح في أنها ليس لها سكنة، وأن خرجت من زوجها وأخرجت فلا سكنة لها ولا نفقة، وهذا هو المرجح. نعم.
أحسن الله لي.
يمارس هذا الصلاة. نعم.
أحسن الله لي. باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعد فعدتها عدة الأمة لا يغير عدتها عتقها كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة لا تنتقل عدتها. قال مالك رحمه الله ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حده حد عبد. قال مالك رحمه الله والحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاثة قروء. قال مالك رحمه الله في الرجل تكون تحته الأمة ثم يتبعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في عدة الأمة من طلاق زوجها إذا طلقت وهي أمة ثم عتقت. هذه العبرة بالحال فلو طلقت وهي أمة ثم عتقت مباشرة فإنها تعتد بحيضتين. وكذا لو طلق العبد ثم أعتق بعد ذلك مباشرة فإن له من الطلاق طلقتان فقط. وكذا لو زنى في حال الرق فإن حد حد الرقيق ولو أعتق بعده بيسير. فالعبرة بالحال لا بالمآل. يعني لو زنى حر قبل أن يدخل بزوجته عقد عليها وقبل أن يدخل بها زنى يعني نسأل الله السلامة والعافية زنى المغرب ودخل بها العشاء ومن الغد ذهب به إلى رفع أمره إلى الحاكم وقرن فأقر فحد حد البكر لأنه لم يطأ بعد في نكاح صحيح. لكن لو زنى بعد الدخول بساعة فحده حد السيد لأنه وطئ بنكاح صحيح. المقصود أن العبرة بالحال لا بالمآل ما صفته وقت المقارفة أو ما صفته وقت الطلاق أو ما صفتها وقت الطلاق. قال مالك الأمر عندنا في طلاق العبد الأمة إذا طلقها وهي أمة ثم عتقت بعده فعدتها عدة الأمة قرآن عدتها قرآن لا يغير عدتها عتقها إلا لو حصل قبيل الطلاق بلحظة فإنها تعتد عدة حرة. نعم كانت له عليها رجعة أو لم تكن له عليها رجعة. العدة لا تتأثر بالرجعية والبائن لا تنتقل عدته. نعم منهم من يقول أنه له أن يرتقي إلى الأعلى فإذا أراد أن ينتقل إلى الأعلى لا يجوز عند بعض. لكن الأصل أنه ما دام شرع. ومنهم من ينظر مسألة من شرع في الصيام ثم قدر على العتق من صلى بالتيمم ثم رأى من ينظرها بهذا. قال مالك ومثل ذلك الحد يقع على العبد ثم يعتق بعد أن يقع عليه الحد فإنما حد حد عبد مثل ما قلنا لأن العبرة بالحال لا بالمآل. قال مالك الحر يطلق الأمة ثلاثا وتعتد بحيضتين لأن الطلاق يتعلق به والعدة يتعلق بها والعبد يطلق الحرة تطليقتين وتعدد ثلاثة قروء. قال مالك: في الرجل يكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها ثم إنها تعتد عدة الأم حيضتين. الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره، يشتريها منه هي كانت زوجة ومتزوج هذه الأمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، ثم يبتاعها فيعتقها. هذا عتق، هذا عتق. لماذا لا يقال استبرى؟ ما في أي ما يدل على أنه طلق. في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، هو إن جعل عتقها صداقها، هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حرا لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية. بعد عتقها لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبدا وتزوج حرة ثم اشتراها فاعتقها على قول بأنه يملك لها الخيار الآن. تخيل، لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في إلا الصورة، ما في إلا هذه الصورة. هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك ثم اعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصيبها. لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة. ما هو واضح؟ طيب، الآن عندنا عبد، انتهينا من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها، هذه تستمر لأن الكفاءة موجودة. عبد تزوج أمة ثم حصل له أن ملك مالا على قول مالك، فاشترى هذه الأمة فأعتقها، فاعتقها. قد يقول قائل: لماذا لم يسعى في عتق نفسه؟ نعم، قد يقول: نعم، ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه. المقصود أن هذا الحاصل، قال بدل أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها. أن يعني يفترض أن المسألة هو عليه كفارة، تلزم كفارة ولا تلزم؟ نعم، يمين مثلا ما يلزم كفارة يمين، لكن باعتبار رقيق ولا يملك عند الجمهور ما له إلا أن يكفر بالصيام، ليس له إلا أن يكفر بالصيام لأنه لا يملك إلا إذا تبرع أحد التكفير عنه. المقصود أن هذا الحاصل، عبد تحته أمة اشتراها فأعتقها، صارت حرة، فقيل له لها كما في حديث بريرة: خيرت، خيرت واختارت نفسها، بانت منه بهذا الاختيار، فسخت منه بهذا الاختيار، اختارت نفسها. ما الذي يلزمها؟ هل نقول انها ان عدتها عدة أمة باعتبار ما كان أو عدة حرة باعتبار المآل، أو نقول استبراء بحيضة. قلنا تعدد عدة حيضة، عدة الأم حيضتين ما لم يصبها، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل عتقها لم يكن عليها إلا الاستبراء بحيضة. إيه لكن هل فسخ ولا طلاق؟ لما اعتقها واختارت نفسها طلاق ولا فسخ؟ نعم الفسخ يحتاج الى استبراء بحيض، ما يحتاج الى طلاق. وقول الجمهور ايضا ان الخلع هل فسخ ولا طلاق ولا كذا ان عدته ثلاث شهور، خلاف الشيخ الاسلام. الشيخ الاسلام يرى انه فسخ بحيض واحد. لكن هنا ما الفرق بين الصورتين، بين ما اذا اصابها او لم يصبها؟ اسقطت الخيار واستمرت في زواجها ولا في ملك اليمين؟ في ملك اليمين لأنه اشتراها. فإن أصابها فهذا ملكه قبل عتاقها، قبل عتاقها. إن أصابها بعد ملكه مسألة من أولها. قال مالك في الرجل تكون تحته الأم، أما زوجة، وافترضنا أنه عبد تحته أما، وإن كان الرجل يعني احتمل الأمر، نعم، تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها إنها تعتد عدة الأمة حيضتين. الآن لما ابتاعها واشتراها وأعتقها هل يلزم من ذلك الفراق؟ الآن لو كان حر ما يلزم، يعتقها وتستمر الزوجة وتستمر يجعل عتقها صداقة. أو نقول أنه لما تغير حالها من أمة إلى حر لابد أن يتغير وضعها، فإن أراد الاستمرار معها زوجة جدد. أو نقول أن مثل هذا لا يحتاج إليه إلا إذا اختارت نفسها، فإذا اختارت نفسها بانت منه. لا ما العب. إذا اختارت نفسها بانت منه كما هو شأن بريرة مع مغيث. وهذه البينونة هل هي طلاق أو فسخ؟ على القولين عنده أنه لو كانت حرة اعتدت بثلاث وأمة اعتدت بحيضتين، ما في إشكال على مذهبه في أن الفسخ عدته ثلاث حروب. نعم ما لم يصبها. طيب أصابها، فإن أصاب بعد ملكه إياها قبل عتقها، قبل عتاقها، قبل عتاقها لم يكن عليها للاستبراء بحيض تلقائيا، مثل ما إذا ملك أحد أصولها وفروعها باعتبار أن العقد الأقوى يقضي على الأدنى. الملك أقوى من النكاح بهذه الطريقة. النكاح، نكاح الأمة ملكها أقوى من نكاحها، ملكها أقوى. لذلك يجوز للحر أن يملك أمة لكن لا يجوز الأمة تزوج. يقول رحمه الله تعالى قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها. فإن أصابها، خلكم معنا يا أخوان، فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها الاستبراء بحيض. الشرح يقول الباجي رحمه الله قوله تكون عنده الأمة ثم يبتاعها، قد تقدم أن ملك اليمين يوجب فسخ النكاح لأنه أقوى لاشتماله على الرقبة والمنافع، فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين. يعني المسألة مفترضة حتى في حال الحرية، يعني ما نحتاج إلى أن تختار ولا تختار، تلقائيا خلاص انفسخ العقد، انفسخ العقد تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي على النكاح. فمن اشترى زوجته فقد انفسخ النكاح وحلت له بملك اليمين، فإن اشتراها قبل أن يدخل بها ثم عتقها فهذه لا عدة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقة وبنى بها مباشرة ليس لا عليها. فهذه لا عدة عليها لأن الفرقة وقعت قبل البناء، ولكنه إذا أعتقها تستبرأ بحيضة، لأن عقد ملك اليمين يبطل عقد النكاح، وإذا بطل لم يبقى لعقد النكاح حكم في العدة لعدم البناء، والله أعلم. النكاح لا يحتاج إلى عدة، نعم، النكاح لا يحتاج إلى عدة. لماذا؟ لأنه بطل حكمه. الذي يحتاج إلى عدة هو ملك اليمين، ملك اليمين. وإذا بطل لم يبقى لعقد النكاح حكمه في العدة لعدم البناء، والله أعلم. مسألة، فإن اشتراها بعد أن دخل بها فاعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمر، اعتقها قبل أن يمسها اعتدت عدة الأمر قرآن، على حسب ما وجبت عليها العدة حين الكسر، وإلا ولا تتغير عدتها برزقها. هذا قول مالك وأصحابه. قول الكوفيون تعتد بعدة بثلاثة أقراء باعتبار أنها حرة، يعني الفرق بينهما أنها هل تعتد عدة أمة بقرآن أو تعتد عدة حرة بثلاثة أقراء، لأن انتقلت من وصف إلى وصف. فهل يستصحب الوصف السابق باعتبارها أمة، أو يستصحب الوصف اللاحق باعتبارها حرة؟ والذي يوقع في هذا الإشكال، ولا يجعلنا نقول هذا الحكم للحال أو المآل، نعم، لأن الموجب وقع بين الأمرين، بين الحال والمآل. شلون؟ فهمت ولا ما؟ شوف، الحكم وقع، لو قلنا أن الحكم للحال قلنا تعتد بحيضتين، قلنا الحكم للمآل باعتبار صارت حرة تعتد بثلاث حيض كما قال الحنفية، لكن الموجب للعدة في الحد الفاصل بين الحال والمآل. لأن صارت به، صارت بالعتق الموجب للعدة صارت حرة. يعني لو أعتقها، لو طلقها قبل عتقها اعتدت عدة أمة، ولو طلقها بعد عتقها كيف؟ لا، قبل أن يدخل بهذا لا أدري، لكن لو طلقها بعد أن مسها طلقها، لأن اشتراها وأعتقها، نعم، صارت حرة، ثم طلقها بعد العتق، نعم، على كلامه ما يملك، لأنه خلاص انتهى، انتقلت من حال إلى حال، انتقلت من حال إلى حال. لكن يبقى أن الحد الموجب، الموجب للعدة بين الحال والمآل. فحصل التردد، هل تعتد باعتبار المآل أو باعتبار الحال؟ رأي مالك أن باعتبار الحال، الأمة قبل الحال، يعني باعتبارها أمة فتعتد حيضتين، وعلى رأي الحنفية تعتد عدة حرة لأن مآلها صارت حرة. هي لأن عندنا أمران، عندنا حال وعندنا مآل قبل وبعد. لكن ماذا عما لو كان الموجب بينهما؟ هذا اللي يوجد الخلاف، يعني هذا مجرد توضيح لكلامه، توضيح بغير واضح، هو نفس كلامه. نعم، هذا الآن مقتصر، لأن ما فرق أن الصورة واحدة، كانت تحته أمة زوجة فاشتراها فأعتقها، هذا الشيء اللي يجمع. فإن كان قد وطئها هذا لا حكم، إن كان لم يمسها لا حكم. لماذا فرقنا بالمسيس؟ فإن أصابها بعد ملكه إياها قبل إعتاقها لم يكن عليها إلا الاستبراء. يقول ما زال المسألة دقيقة جدا، وهو الإشكال كيف يحدث مثل هذا الإشكال عندنا؟ نعم، نتفقهنا على غير مراد المؤلف. نعم، تفقهنا على غير مراد المؤلف، يعني صحيح أننا أدركنا من كلامه ما نستطيع أن نجمع معه بعض التصور، لكن بعض المسائل المطوية لما مرت علينا من مذهبه التي يخالف فيها المذاهب، نعم، قد تخفى. ولذلك يعني كون إنسان يعنى بكتبه المعروفة في بلده والاتباع عليه لا شك أنه أيسر، وإلا يلزم عليه أن يتذقى ويعرف أصول المذهب قبل أن يشرح المذهب. في شرح للموطأ اسمه المسوى للدهلوي، المسوى للدهلوي، يشرح موطأ محمد، اجتمعت فيه المذاهب الثلاثة، الأصل لمالك موطأ صاغه محمد بن الحسن على مذهبه فدخله المذهب الحنفي، الدهلوي الشارح أضاف مذهب الشافعي، يبقى إضافة المذهب الحنبلي. ستكون الصورة واضحة، تكون الصورة واضحة. لكن هنا الباجي يشرح بمذهب مالك، ماشي على وثيرة واحدة. قد يذكر المخالف مثل ما ذكر رأي الحنفي، لكن نعود للمسألة مرة ثانية لعل أمرها ينكشف. يقول الرجل تكون الأمة، تكون تحته الأمة ثم يبتاعها زوجة، أمة رجل حر، دعونا من التصور الأول، يعني الأول كله يعني التماس يعني احتمالات، رجل تكون تحته أمة زوجة، إذا اشتراها صارت ملك يمين، وانقلب النكاح إلى ملك يمين لأنه أقوى فيقضي على أحكامه، ملك اليمين أقوى من النكاح. يقول ثم يبتاعها فيعتقها، سحر. الآن إن أراد الاستمرار له الاستمرار ولا لا؟ له أن يستمر عليها زوجة ولا أمة؟ زوج. شوف يا أخي، الآن النكاح انفسخ، يمكن الاستمرار ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لأن النكاح انفسخ ولا يمكن يستمر مع عمل المشترك. ثم قلنا أنه إذا أما تحته بالعقد إجاب قبول صارت زوجة وهي أما، اشتراها انقلب النكاح إلى ملك يمين، انفخ النكاح تلقائيا لأن ملك اليمين يقضي عليه، انحلت مسألة. نعم، هل له أن يستمر إذا اعتقها؟ لا. لماذا؟ لأن النكاح التغى وملك اليمين ارتفع بالعتق، فلا بد من عقده. نأتي إلى المسألة. يقول في الرجل تكون تحت الأمة ثم يبتاعها فيعتقها، انها تعتد، ما في الا احتاج طلاق ولا شنبد. الان باشر العده، باشر الكلام في العده، الان النكاح انفسخ بملك يمين وملك اليمين انفسخ بالعتق، انتهى، صح ولا لا؟ يقول فيعتقها انها تعتد عده الامه حيضتين ما لم يصدها، لأنه اعتبر الحال، ما اعتبرها زوجة، اعتبرها أمة، اعتبرها أمة، لأن النكاح بمجرد ملكها انفسخ. شو؟ إلا إلا حيضة إليه، أمة أمة عدته حيضتان، أمة عدته حيضتان، كيف؟ اسمع اسمع اسمع، وما قلنا أن النكاح انفسخ بملك اليمين، وملك اليمين انفسخ بالعتق. نعم، انفسخ بالعتق. هل تعامل بعد ذلك، بعد الفسخ الأخير، هل تعامل على أنها حرة وعلى أنها أمة؟ نعم، إن كان وطئها بملك اليمين قبل أن يعتقها، نعم، تستبرأ بحياة باعتبار أنها انفسخت أمة. نعم، طيب، إذا كان لم يطأها، اعتقها، المعروف أنه اشتراها صارت أمة ثم اعتقها ولم يطأها في حال كونها أمة، يعني صار ما في فاصل بين العتق وبين الشراء، أو صار في فاصل ما فيه وطئ، الفاصل هذا ما له حكم ما دام ما فيه وطئ. إن وطئها بملك اليمين انفصلت عنه على أنها أمة، تستبرأ بحيضة. وإن كان بمجرد شرائها وانتقالها من الحرية من الزوجة إلى الأمة ثم صارت حرة ولم يطأها، تعتد عدة حرة، تعتد عدة نكاح على أنها أمة حيضتين.
سن الله عليه. باب جامع عدة الطلاق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد وعن يزيد بن عبد الله بن قصيص الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا سدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة 1 سنة. قال يحيى: وقال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها، في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن سدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل 3 أشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل 3 أشهر استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بث طلاقها. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها. قال مالك رحمه الله: والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإن انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسقها منه الإسلام بغير طلاق.
يقول رحمه الله تعالى: باب جامع عدة الطلاق. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد يزيد بن عبد الله بن قصيص الليثي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها، ارتفع حيضها، لسبب معلوم أو غير معلوم ارتفع الحد. نعم، لسبب معلوم أو غير معلوم. كيف؟ إذا كان معلوم حاضت حيضتين ثم بعد ذلك أكل الدواء فارتفع حيضها. نعم، أو ارتفع من غير دواء، المقصود أنه رفعتها حيضتها ارتفع حيضها فإنها تنتظر 9 أشهر. حاض حيضة وحيضتين لم تحل الثالثة، لم تخرج من عدتها حتى تحيض الثالثة، 3 قرون. وهذا كأن فيه إشارة إلى أن عمر يرى أن الأقراء الحيض، أن الأقراء الحيض. طيب، الذين يقولون أن الأقراء الأطهار، هل تخرج من العدة قبل البدء في الحيض الثالثة؟ لا، ما تخرج من العدة، لكن هنا ركز على الحيض. أي امرأة طلقت وحاض حيض وحيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر. لم يمكن تنتظر حتى تحيض الثالثة، اشتمال ما يعود عليها الحيض أبدا، فليست غاية، فلا يمكن أن يعلق بها حكم. فإن تنتظر 9 أشهر لنجزم بيقين أن ليس في جوفها شيء، ليس بحامل. فإن بان بها حمل من خلال 9 أشهر فذلك، فلا تخرج من عدتها حتى تضع الحمل. وإلا اعتدت بعد 9 أشهر، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت 3 أشهر، صار حكمها حكم الآيسة. هذا ظاهر. قال: وحدثني عن مالك بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء، يعني عدد الطلقات معلق بالرجال بالنسبة للحرية والرق، والعدة معلقة بالنساء حرية ورقة. قال: وحدثني عن مالك عن شهاب بن سعيد بن المسيب أنه قال: عدة المستحاضة سنة، سنة يعني 9 أشهر والثلاثة. 9 التي نجزم بها أنه ليس في بطنها حمل، ثم 3 عدة الآيسة سنة. ها؟ المستحاضة هي مميزة، ما فيها إشكال، مميزة ما دام حكم لها شرعا بأنها تجلس عن الصلاة أيام أقرائها. الصلاة أعظم، الصلاة أعظم. وكان يطأها زوجها بين الحيضتين، هذا أيضا أمره أشد من مسألة العدة. فإذا كانت مميزة هذه لا شك أنها ترجع إلى تمييزها وتحسب الحيضات 3 أثناء استحاضتها. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترضع حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، يعني على ما قال عمر رضي الله عنه 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر وهذا تكملة السنة. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، يعني 9 أشهر رفعت حيضتها، نقول تعتد عدة آيسة 3 أشهر. مضى شهران ثم نزلت الحيضة، تعتد عدة حيض 3 قرون من جديد، 11 شهر 3 أشهر 14 شهر. كم؟ وين؟ يقول: فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، استقبلت الحيض. كيف؟ يقول: تنتظر 9 أشهر ترفع حيضته حين يطلقها زوجها، تنتظر 9 أشهر. فإن لم تحض فيهن، لم تحض، مفهومها أنها إن حاضت عدت هذه الحيض، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر. فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة أكملت شهرين ثم حاضت استقبلت الحيض يعني تجلس ثلاثة أقراء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتد ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، يعني حاضت ثم رفع عنها الحيض. نعم، حاضت مرة ثم رفع عنها الحيض، بقي لها حيضتان بعد التسعة أشهر. إن حاضت حيضتين ثم رفع عن الحيض استمرت تسعة أشهر ثم استقبلت الحيضة الثالثة، وبهذا تكون خرجت من العدة، لأنه يصح في حقها أنها اعتدت ثلاثة قروء. فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت، ولزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. يعني إذا كانت رجعية لها له أن يراجعها خلال التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الحيض الثلاثة التي انتظمت بعد التسعة الأشهر، وله أن يراجعها خلال الثلاثة أشهر التي بعد الحكم بيأسها بعد مضي التسعة أشهر. هذا إذا كانت رجعية. كيف؟ لا، ما تستقبل بعد واحدة كل تسعة أشهر. لا، هو يكمل التسعة الأشهر بما في هذه الحيض. حاضت مرة ثم ارتفعت تكون تسعة أشهر، حاضت مرتين تكون تسعة أشهر، ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثة أشهر، إن حاضت فيها عدت مع الحيضة الأولى، وإن كانت الثالثة خرجت منها. يعني يكون عندنا كم؟ 14 شهر. قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر، تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتد ثلاثة أشهر، يعني تخرج من عدتها بسنة. أنت إذا حاضت البتة، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر جديد يعني جديدة ولا الأولى استقبلت الحيض، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض تسعة أشهر الماضية ولا جديدة ما يلزم، يعني خلوا شوي تأمل تسعة أشهر ما لها لازم، عرفنا أن بحيضها بريئة رحمة، مرت تسعة أشهر ما فيها حيض، ما فيها حمل القطع البت، ها ثلاثة أشهر. لا أصبر، إذا ارتفع حيضها تجلس تسعة أشهر لعمل براءة رحم ولا تتكرر التسعة، بعدها تعتد عدة آيسة، مكثت شهرين ما جاء حيض ثم جاء حيض، نقول لا الآن عرفنا أن رجع الحيض تعتد بالأقراء ويكفي ما يجب على ذلك، حتى ولو قال يعني ما في مبرر مثل هذا الكلام. قوله: في المطلقة ترفعها حيضتها يريد أن تنقطع عنها فلا ترى دم حيض، فإن حكمها أن تقعد تسعة أشهر استبراء لما طرأ عليها من الريبة بارتفاع الحيض، فإن لم تحض بها اعتدت بعدها بثلاثة أشهر لأنها قد فارقت حكم المحيض، فاعتدت بالشهور كاليائسة من الحيض. ولا يجوز أن يراد بقول عمر من بلغت سن اليأس لأنه عام فيحمل على عمومه، وأيضا فإن قال لأن بها حمل أو فقال فإن قال فإن بان بها حمل وإلا اعتد ثلاثة أشهر، وهذا لا يكون في اليأس المحيض لأن اليأس من المحيض لا تحمل. فصل: فإن حاضت قبل تسعة الأشهر أو بعد انقضائها وقبل الثلاثة أشهر بطل حكم الشهور واستأنفت الاعتداد بالأقراء، فإن جرت أقراؤها على العادة انقضت عدتها بثلاثة أشهر، وإن انتزعت حيضتها بعد تلك الحيضة الأولى فإن اتصلت لها بتسعة أشهر من يوم طهرت منها لم ترى فيها دم حيض ألغت ما تقدم عدتها بالحيض والأشهر التي تقدم واستأنفت الاستبراء من يوم طهرها من تلك الحيضة، فإن كملت مدة الاستبراء اعتدت الاستبراء المعروف من 9 أشهر اعتدت ب3 أشهر، فإن رأت حيضة ثانية قبل انقضاء العدة بالشهور ألغت ذلك كله واعتدت بهذه الحيضة وبالحيضة الأولى حيضتين من عدتها، ثم إن تبعت حيضتها الثالثة استأنفت الإبرة ب9 أشهر من يوم طهرت من الحيض الثاني، فإن لم ترى في مدة الاستبراء حيضا اعتدت بعدها ب3 أشهر فتلفق الحيض، وإن تخللته الريبة ولا تلفق منه مدة الاستبراء وإن تخللته الريبة ولا تلفق مدة الاستبراء بل تلغي كل ما تقدم منها إذا كان بعد حيض، لأنه استبراء تجدد لذيبة مجردة فلذلك لا يصح به التلفيق، والحيض ليس ذيبة بل ينفي الذيبة، فذلك لفق بعضه إلى بعض فرع. وهذا إذا كان الحيض فإن رأت الدم يوما أو يومين أو ما لا يكون حيضا إلى آخره أطال على هذا. على كل حال المسألة يعني ما فيها شك مشقة وعنت على المرأة أن تجلس ما يقرب من 3 سنين مرتدة مثل هذا لا يأتي مثل شرحنا الحنيف. نعم على كل حال هم يذكرون الحمل 4 سنين عملون. نعم الآن قال الإمام مالك وقال هذا جارنا محمد بن عجلان جلس في بطن أمه 4 سنين. والله لا بد من مزيد أن تحبس المرأة من أجل مثل هذا، المرأة إما حائض أو يائسة حقيقة وحكما، لا بد من مراجعة. لكن هذا نادر ما الحكم، نادر ما الحكم مسألة مفترضة في امرأة عادية ثم ارتفع حيضها. على كل حال تراجع إن شاء الله. فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت ولزوجها عليها بذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بت طلاقها. قال مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة اعتدت بعض عدتها ليش؟ يقول السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها فارقها قبل أن يمسها، يعني قد يقول قائل أن مثل هذا لا يحتاج إلى عدة مثل الطلاق من المسيس، هذه الرجعة لا قيمة لها ولا أثر لها في العدة، لأن في الأصل لو طلقها محتاجة إلى عدة، فلو قيل أنها تبني على عدتها السابقة لأن هذه الرجعة لا قيمة لها كالطلاق قبل الدخول، له وجه ولا ما له وجه؟ ها؟ كيف؟ ليش؟ لكن إذا شوف يا أخي أقول لك لو راجع الآن لو عقد عليها راجعها مثل الأرض، الرجع مثل الأرض يبيحها له، لكن طلقها قبل أن يقع أن يمسها كما لو عقد عليها وطلقها لم يمس تكمل العدة السابقة، لكن نقول مثل هذا وجه، أنا بقول هو الراجح، أنا أقول الوجه واضح في قياسه على العقد الأول ثم الطلاق بدون رجع، يعني خلنا نتصور المسألة من وجوه، ما يكفي أن نمشي على وجه واحد ونكتمل هذا، قد يقول قائل ما دام ما مسها لماذا لا يكون مثل الأخذ ابتداء؟ وهذه معتدة أرجعت بمثابة العقد المطلق قبل المس. كيف؟ في عدة، لكن المؤثر في العدة يعني الحكمة الأولى من العدة معرفة براءة الرحم، مو ممثلة نقول انقطعت العدة الأولى. طيب لو أن من غاب عن زوجته وحكم بموته جاء قبل بعد العقد الثاني، بعد العقد الثاني وقبل الدخول، شلون تقول؟ ما أقصد هذا، أنا أقول من حيث العدة ثاني ما دخل ترجع إلى زوجها الأول بدون عدة للثاني، لأن هذه رجعة. نعم، بدون رجعة بدون عدة، كأن ليس له عدة عليها. هذا ارتجاع في أثناء زواج. أنا يلوح لي أن له أن يكون راجح ومرجوح، هذا شيء ثاني. كون قال بها أحد أو لم يقل بها أحد، لكن له وجه. يعني قياسها قياس الرجعية المرتجعة التي طلقت بدون مسيس، راجعها ثم طلقها بدون مسيس، كأنه أخذ عليها ثم طلقها بدون مسيس، لا أثر لهذه الرجعة على الله. له وجه. لا، إذا عمل بنقيض قصد قلنا أن الرجعة ما لها قيمة، أن الرجعة ما لها قيمة إذا أردنا أن نعامله بنقيض قصد. نعم، يقول إن الرجل يطلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها، أنها لا تبني على ما مضى من عدتها، وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة، وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجعها وحادث له بها. الآن الرجعة لمن لا يريد الإصلاح، الرجعة لمن لا يريد الإصلاح صحيحة ولا غير صحيحة؟ مسألة يدين بها إلى الله جل وعلا. ولذلك قال وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ إن كان ارتجع ولا حاجة له، إنما مجرد ليطول عليها العدة، ليطول عليها العدة. قال مالك والأمر عندنا إن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم، الإمام مالك يقول إن كان هذا قصده آثم ولا أثر لهذه النية في الحكم، آثم ولا أثر لها في الحكم. قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت زوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، يقول ما دامت في عدتها، فإذا انقضت عدتها فلا سبيل له عليها، يعني بانت انتهى. وإن بان في اختلاف الدين، وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، لم يعد طلاقا، يعني الفراق بسبب اختلاف الدين ليس بطلاق، يعني مثل الخلاف في الخلع، هل يعد طلاق ولا يعد؟ عندما نقول انه ليس بطلاق هذا مثله. قد يقول قائل هذه المسائل المختلف فيها لماذا لا يثبت فيها على اليقين؟ الخلع خلاف هل هو طلاق او لا يعد طلاق، لماذا لا يقال له طلق ليكون بطلاق بيقين وتحليما بعد؟ مثل ما قلنا في المسألة في الاختلاف في موقعه في الحياة، يعني هذه مثلها بالضبط، يعني خالعت ولا في طلاق، بانت منه، بانت منه وانتهى. لكن ماذا عن من يقول انه طلاق؟ خذ الحديقة وطلقها تطليقة، هل يلزم من يقال له طلق؟ أو أن بمجرد قبضه المعاوضة تكون بانت منه وفسخت منه؟ يعني قبض الصداق قبض المعاوضة. ولذلك في الآية جعل الخلع والافتداء بين الطلقة الثانية والثالثة، بين الطلقة الثانية والثالثة، وحينئذ انفصلت منه فتحل لغيره ولو لم يكن طلاقا، ولو لم يكن طلاقا. وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها لم يعد ذلك طلاقا، وإنما فسخ منه الإسلام بغير طلاق. يقول ما دام الخلاف قوي، هل نقول انها مثل المطلقه في الحيض؟ وهل يبيحها لغيره مجرد وقوع الطلاق في الحيض المختلف فيه كالفسخ بالعوض؟ او نقول لابد ان نصرح لتحل من بعده بيقين؟
باب ما جاءت الحكمين. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك رحمه الله وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع.
يقول رحمه الله تعالى باب ما جاء في الحكمين، يعني إذا وجدت المشاكل والشقاق بين الزوجين ولم يستطيع أن يحل مشاكلهم بنفسهما فحينئذ يتفق على حكمين، واحد من أهله وواحد من أهلها ليكون أعقل من في الأسرة ممن يستطيع التأثير والإصلاح في مسائل النزاع. هذا للحكمان، هل هما حاكمان أو مصلحان؟ بمعنى أنهم إذا كانا حاكمين أن قولهما ينفذ، حين لو حكم بالطلاق انتهى خلاص. وإذا قلنا مصلحين نعم يسعيان في الصلح إلى أن يصل تصل الجهود إلى حد إلى باب مسدود أو إلى طريق مسدود، فقلنا والله حجزنا ما عاد بقي إلا الطلاق، ما في حل إلا الطلاق، فيشيران عليهما بذلك. يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال في الحكمين اللذين قال الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. يريد يعني الحكمين أو الزوجين،
الحكمين
آخر مذكور يعني أقرب مذكور حكما، يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع، يعني ملكان الطلاق. ومقتضى حكمين إن لهما الحكم والبت في هذه المسألة، وإن كان بعضهم يقول إنهما مصلحين، إنهما مصلحان لا يملكان الطلاق إلا أن يشير به فقط، وأن إليهم الفرقة بينهما والاجتماع. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت من أهل العلم أن الحكمين يجوز قولهما، يعني يمضي وينفذ قولهما بين الرجل وامرأته في الفرقة والاجتماع، إما أن يقرر أنهما يجتمعان ولا يفترقان، أو يقرر أنهما يفترقان بالطلاق ويطلقان عليه، وهذا مقتضى التسمية بالحكمين، وأن لهما أن يحكما بما رأيا من اجتماع أو افتراق. نعم والله اللفظ يدل على ذلك، وإن مشكلة الاحتياط هنا، مشكلة الاحتياط مع وجود هذه الخلافات، كون الزوج هو الذي يطلق هو الذي يقطع أدنى شك في المسألة، إلا إذا امتنع ورفض يطلق عليه الحاكم.
سن الله إليك. باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله رضي الله عنهم والقاطع بن محمد وابن شهاب وسليمان بن يسار كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أتم إن ذلك لازم له إذا نكحها. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك رحمه الله في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق.
هذا أحسن ما سمعت. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت.
سن الله عليك. قال مالك رحمه الله تعالى
وهذا أحسن ما سمعت
في الرجل يقول لامرأته.
لا ماذا قال مالك في الرجل مسألة ثانية. من قال مالك في الرجل؟
نعم.
خلص هذا ما في إشكال. الجملة الأولى قال مالك وهذا أحسن ما سمعت سقط.
طيب سأل الله عليك. قال مالك رحمه الله في الرجل يقول لامرأته أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث. قال أما نساؤه فطلاق كما قال، وأما قوله كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء وأما ماله فليتصدق بثلثه.
يقول رحمه الله تعالى باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح. يعني إذا قال الرجل إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من آل فلان فهي طالق، أو إن تزوجت من قبيلة كذا فهي طالق، أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن تزوجت امرأة وأطلق فهي طالق. إذا حدد المرأة يقع الطلاق، حدد الأسرة يقع الطلاق، حدد القبيلة يقع الطلاق، حدد البلد يقع الطلاق، لكن إذا أطلق لا شك أن هذا يوقعه في الحرج والعنت. أما إذا حدث جهة معينة هناك بدائل تتزوج منه فهذا ليس فيه حرج عليه فيلزم به. أما إذا عمم أي امرأة أتزوجها فهي طالق هذا لا شيء، هذا لا شيء. فإن كان يقصد به منع نفسه من الطلاق فحكمه حكم اليمين التي يراد من الحث والمنع. أما أن يضيق على نفسه فيمنعها من الزواج من أي بلد أو من أي قبيلة أو من أي امرأة فإن هذا لا شيء، وهذا الذي يقرره المؤلف رحمه الله تعالى. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم وسالم بن عبد الله وقاسم بن محمد بن شهاب وسليمان بن يسار ثلاثة من الصحابة أربعة من الفقهاء كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أذن يعني حنث لذلك لازم له إذا نكح، لأنه ليس عليه المشقة حينما يحلف على امرأة، حينما يطلق امرأة بعينها. وقال وحدثني عن مالك أنه بلغ ابن عبد الله بن مسعود كان يقول في من قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، أنه إذا لم يسمي قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه، لأنه بيمينه هذا آثم حالف على أن يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه لا أراد أن لا يتزوج البنت، وبهذا مخالف لسنن المرسلين، فهذا لا شيء. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت، قال مالك في الرجل يقول امرأتي أنت الطلاق وكل امرأة أنكحها فهي طالق وماله صدقة لم يفعل كذا وكذا فحنف. قال أما نساؤه فطلاق في عصمته هذه معينة طلقة واحدة أو أكثر كما قال. وأما قول قوم امرأة أنكحها فهي طالق فإنه إذا لم يسمي امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر في بلدان أخر في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها فالأمر فيه شيء من السعر، فليس يلزمه ذلك وليتزوج ما شاء. وأما ماله فيتصدق بثلثه كما في حديث سعد والثلث كثير. نعم.
سأل الله إليك. باب ما باب أجر الذي لا يمس امرأته. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجر سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أن من يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال بل من يوم ترافعه إلى السلطان. قال مالك رحمه الله فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجر ولا يفرق بينهما.
يقول رحمه الله تعالى باب أجل الذي لا يمس امرأته، يعني العني تزوجت فإذا بالزوج عني لا يطأ النساء وجحد وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ إن وافق قال أنه عنين هذا ما يحتاج إلى أن ترى له، لكن إن ادعى أنه يطأ لكن ما يدري شو اللي أصاب هذا يضرب له سنة لتمر عليه الفصول الأربعة، لأنه قد يأتي مثلا زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول والله ما أقدر أشتغل لا بحر ولا ببرد، فتقضع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه رجل منتهي. قال حدثني يحيى عن مالك عن الشهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول من تزوج امرأة ولم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الإبل، إذا فرق بينهما بعد السنة يستحق من صداقه شيء ولا ما يستحق؟ لا يستحق لأن الفرقة جاءت بسببه من قبله. قال وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل، أم من يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ قال بل من يوم ترافعه إلى السلطان، لأن السلطان هو اللي يضرب له هذه المدة. قال مالك فأما الذي قد مس امرأته اعترفت أنه وطئها ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ولا يفرق بينهما، لكن يفترض أنه مس امرأته ليلة الدخول بمقوم مثلا أكل منشط ولا شيء واستطاع أن يطأ زوجته، ثم بعد ذلك قيل له هذه المنشطات تضرك، قال الأجل ما يحتاج، وسامع مثل هذا الكلام من الذي مس امرأته ثم اعترض عنها لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق به. الكلام في من عدم هذا الأمر بالكلية، يضرب، لكن وبيد منه الوضع ثم بعد ذلك انقطع. قال من مالك يقول: فأما الذي قد مس امرأته ثم ترضى عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل ويفرق بينهما. لكن إذا ثبت أنه عنده ضعف شديد ثم بالمنشط استطاع أن يطأ ثم لم يعد إلى ذلك، ما استطاع بعد ذلك، قد لا يستطيع بعد ذلك لا منشط ولا غير منشط. ها؟ نفترض أنه اعترض بعد أن وطئه وطئا مناسبا له، هو شاب وما في أدنى علة ولا أدنى مانع، وكان يعني يطأ بالقوة قريبا من الفعل ومن بعد التزوج، لكن يعرف من نفسه أنه يطأ بجميع العلامات التي تدل على الوطأ، ثم ذلك تزوجها ووطئها على المطلوب في أول ليلة ثم اعترض بعد ذلك، يضرب ولا ما يضرب له؟ كان يستطيع عنده القدرة التامة في ليلة العرس، ما اكتفى بمرة ولا مرتين الرجل، أن عنده القدرة التامة ما يدرى أصيب، يعني مصيب، حاول من الغد من بعده من ذاك شهر مستطاع. لا 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 لا، مثل هذا ما يحتاج إلى أن يضرب له أجل. هذا إذا تضرد ودعت عليه، ها؟ هي ترفع إلى السلطان. فرق بين شخص لا يطأ بالكلية من الأصل، مقدم على الزواج ما عنده شيء النين، وبين شخص كامل الاستعداد وفي ليلة الزواج بدلا من مرة أو مرتين خمس مرات مثلا كامل قواه، ما في أدنى ضعف، ثم من الغد حاول وبعد غد وزاد حاول، يمكن عين يمكن شيء، بذل الأسباب، قرأ على نفسه، جاء بروقات، ثم ذلك مستطاع تضرر. يعني فرق بين العيب اللازم والطالب، فرق بينهما. إذا تضررت تقدمت الحاكم وفسخ، نعم، والطلب حينئذ منها تفسخ بإيش؟ لكن إذا غشها ما أحتاج شيء يسبق.
فرق الستر والخلوة، الدخول كما هو معروف عند الحنابلة.